السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
كيف حالكم؟
أهلا شيخ الزبير.
الله يحييكم. كيف رمضان معكم؟
نعم.
كيف رمضان معكم؟
ولله الحمد بخير منا بسواه القبيب.
تقبل الله.
لا إله إلا الله على ما كان عليه محمد وأصحابه.
يا رب آمين. تقبل الله منكم قيامكم وصيامكم.
اللهم آمين جميعا من سائر الموحدين في كل مكان.
يا رب آمين. نبدأ الدروس يا شيخ.
خير إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. إن أصول السنة كما أسلفنا في الدرس الماضي عند الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه ومن جاء بعده، وكان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء وترك البدع. وأصول السنة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه التمسك بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فارق بين أهل السنة ممن كان من أهل الأهواء وأهل الكلام وأهل البدع، ومن انحرف عن الخط الذي خطه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد بادر الإمام أحمد في أصوله بأن قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي. قلنا إن هذا الأصل فارق بين أهل السنة ومن عداهم، وهذا الفارق يستطيع أن يبينه من عرف الفارق بين أهل السنة ومن عداهم، وهذا الأمر يستطيع طالب العلم أن يرى ذلك في التفسير، أي تفسير القرآن، وفي فهم السنة، وفي العقيدة، وفي المنهج القويم في فهم الكتاب والسنة. فالذي يرتكز في فهمه لدين الله على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيكون على الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أسأل الحضور والشيخ الزبير كذلك: لماذا قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه النبي؟ هذا سؤال أوجهه للحاضرين عندكم، لماذا قال من لا ينطق، لماذا من قال من لا ينطق إلا عن دليل، لماذا قال أصول السنة عندنا ما كان عليه أصحاب النبي ولم يقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك من يجيب؟ هل فهم الحضور السؤال؟
والله
نعم يا أخوان،
والله ما عندنا.
أنتم معي؟
إيه، نحن معكم نستمع إليكم، ولكن عند الفراغ من الدرس نعرض عليكم أسئلتنا إن شاء الله.
خيرا خيرا خيرا. أقول أخي الفاضل، الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، إن الإمام أحمد جعل هذا الأصل فارق بين السنة ومن عداهم، حيث أن المعتزلي والرافضي والخارجي لا يرضى بهذا الأصل، فالرافضي قد أسقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتزلي قدم العقل عليهم، والخارجي رفع السيف في وجوههم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان هذا فارق بين الحق والباطل. ولو قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه النبي لكان هذا قول موافق لما يقول به الخارجي والمعتزلي والرافضي كذلك، فلذلك أتى بأصل يميز به بين الحق والباطل. وقد سمي القرآن بأربعة أسماء ومنها الفرقان، فالقرآن فرقان بين الحق والباطل، ودعوت أهل السنة فارقة بين الحق والباطل. فالذي يريد أن يظهر منهج أهل السنة وجب عليه أن يتكلم فيما هو فارق بين الحق والباطل، أما الذي يتكلم فيما هو متفق عليه فهذا غاش للناس، غاش للإسلام، إذا لم يظهر الحق على ما يجب أن يظهر عليه. فلذلك من أراد أن يطمس الحق سيتكلم في الأمور التي فيها اختلاف مع أهل البدع، سيتكلم في الأمور المتفق عليها مع أهل البدع، فيقول أنتم تصلون إلى القبلة ونحن نصلي إلى القبلة، أنتم تذهبون إلى الحج ونحن نذهب إلى الحج، أنتم تصلون خمس صلوات في اليوم والليلة ونحن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، أنتم تصومون ونحن نصوم، أنتم تزكون ونحن نزكي، فيأتي بأقوال يظهر فيها بأن الأمة مجتمعة، وفي الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بعبارة صريحة واضحة بأن الأمة ستنقسم، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة، إلى 73 شقيقة كلها في النار إلا واحد. ويجب على الإنسان أن لا يستحي مما نطق به محمد، وأن لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بين للصحابي بأن من أدرك الخلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ومخالفة أمر النبي سبب للفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل النبي ومنهج النبي وطريقة النبي وسنة النبي، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. فالنبي أخبرنا بانقسام الأمة وقال ستنقسم أمتي، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. إذن لا حياء في ذلك، وهذا أمر قدره الله عز وجل. فلذلك ما كان من إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله أنه قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي والاقتداء بهم، وهذا مأخوذ من قول الحق تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فسبيلنا وطريقنا فهم الصحابة للقرآن والسنة. فإذا أردنا أن ننظر إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم في القرآن، فيأتي رجل إلى الصديق أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق، فيسأل الصديق في آية من كتاب الله فيقول أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت بكتاب الله برأيي. انظر، أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل يؤصل لنا الأصل العظيم، وهو مستند مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلم برأي بل ما يتكلم إلا بأذر. وهنا فائدة، لو أخرجنا عنترة صاحب المعلقة وهو صاحب اللسان العربي والبلاغة والفصاحة، لو أخرجناه من قبره وفتحنا له القرآن لم يكن له حق أن يفسر القرآن باللغة العربية، بل تفسير القرآن لا يكون إلا بالمأثور، واللغة العربية تأتي سالفا بعد ذلك. فأقول ما كان عليه الصديق هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يأتي إليه الآن فيقول له أي البقاع أحب إلى الله تعالى، فيقول من لا ينطق عن الهوى لا أدري، فيذهب إلى أن يأتي جبريل فيوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أين السائل أحب البقاع إلى الله؟ المساجد. وأبغض البقاع إلى الله؟ الأسواق. الشاهد من هذا الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على عبارة لا أدري. فلذلك جاء من الصديق عندما سئل قال أي أرض تقولني وأي سماء تظلني إذا قلت بكتاب الله برأيي. وهذا العلم هو علم القبر. من أراد النجاة من القبر هذا مقصودي. من أراد علم القبر فعليه بأثر الصحابة. ومن أراد علم الخوف فعليه الطي والأهواء. من أراد علم القبر فعليه بالأثر أثر قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الدين. ومن أراد علم الخبز والجرسين فعليه بالرأي وبمسلك أهل الأهواء والجماعات السياسية الإسلامية المعاصرة. فهي تدعو الناس إلى الوصول إلى المناصب والكراسي وإلى جمع الصدقات والزكوات. لذلك أقول أصل الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه هذا الأصل العظيم وهو الرجوع إلى الصحابة في فهم الدين والاعتقاد والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج عن هذه الجادة إلى مجرد الأهواء فهذه إكاسة عن الطريق الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وخط لهم خطا واحدا وعن جنبي الخط خطوط قصيرة. أما الخط الذي خطه النبي فقد كان طويلا في مقابل الخطوط التي كانت على جنبي هذا الخط. فقال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل وهي البدع كما قال جابر. فهذا الخط أخذه الصحابة من في محمد ومن منهج محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وفي صحبته. فكان هدي أهل السنة أنهم يأخذون الفهم الصحيح مما كان عليه أصحاب النبي والاقتداء بهم. أما السبل كما قال تعالى ولا تتبعوا السبل قال مجاهد بإسناد صحيح البدع والشبهات. فكل ما خرج عن جادة الصحابة فهو إما شبهة وإما بدعة. فالصحابة هم نجاة الأمة في الفهم الصحيح لدين الله. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس الماضي من الفهم الخاطئ والتأويل الباطل لمعاني القرآن والسنة. حيث قال المصطفى كما في البيهقي وأحمد بإسناد صحيح صححه الألباني رحمه الله هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قيل يا رسول الله وما الكتاب؟ قال أناس يقرؤون القرآن ويهولونه على غير ما أنزل الله. هلاك الأم بأناس يقرؤون الكتاب يقرؤون القرآن ف فيغيرونه فيفسرونه على غير مراد الله تعالى، كما فعل الأشاعرة والصوفية وغيرهم والجماعات السياسية الإسلامية المعاصرة. وأقف عند هذا القدر حتى لا أطيل وأفتح الباب السؤال. نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لا إشكال في هذا الموضوع عندنا، ولكن والذي يشكل علينا ما الفرق بين قول الصحابي وفهم الصحابة؟
القول يؤخذ من الفهم. الفهم هو إدراك الإنسان للشيء، فأقول هل فهمت الدرس؟ فتقول نعم، فإذا تكلمت بما فهمت. فأقوال الصحابة فهم الصحابة للدين، أقوال الصحابة فهم الصحابة للدين. نعم.
وإذن في مسألة من المسائل العملية، إذا اختلف الصحابة ما هي الضوابط للترجيح؟
الضابط: إذا ذهب الصحابة إلى قولين فالحق مع أحدهم إن لم يكن الاختلاف بينهم يعني اختلاف تنوع، فإذا كان الخلاف بينهم اختلاف ضباط فنرجع إلى الدليل بما ذهبوا إليه ولا نأتي بقول ثالث، فالحق في أحد القولين منهم.
إذن ما السبيل للوصول إلى فهم الصحابة؟ وهل هي مدونة في الكتب، في كتب خاصة؟
نعم، انتهى السؤال أخي.
أين؟
نعم، نجد في كتب السلف المادة الكافية فيما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الآثار والمسانيد غنية في هذا الباب. فعلى السني السلفي الرجوع إلى ذلك. ولا يخفى عليكم بأن أصول السنة أي مجمل اعتقاد أهل السنة قد بين من قبل الأئمة ومنهم الإمام أحمد بأصول سنية أخذت من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا مثلا مسألة الاستواء، استواء الرحمن على عرشه لا إله إلا هو وإثبات العلو لله، نجد الآثار تضافرت في ذلك. وإذا أردنا أن نثبت الأسماء والصفات لله جاءت الآثار غنية من أساليب الصحيحة في بيان ذلك. وإذا أردنا أن ننظر إلى التفسير وجدنا ذلك ظاهرا بينا. وإذا أردنا الفقه والأمور العملية كما كان في مطلع السؤال وجدنا ذلك ظاهرا بينا، ولكن على من كان على هذا الطريق وعلى هذا السبيل. نعم.
عندنا إشكال بالحديث الذي رويتموه: هلاك أمتي بالكتاب واللبن، فعلمنا المراد بالكتاب وهو يأتي أناس يقرؤون القرآن ويفسرونه على غير مراد الله، ما المراد وما المقصود باللبن؟ اشرح لنا يا شيخ جزاكم الله.
أما اللبن فقد فسره الحديث وهو الشطر الثاني منه، حيث قال يتركون الجماعات والجمع ويبدون. قالوا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم يتركون الجماعات والجمع ويبدون، أي يتركون الصلوات المساجد، يعني لا يتركون الجمع ويذهبون إلى البادية وإلى التفكه والترفه في الحياة. نعم.
وإذا عندنا إشكال آخر، وقد سمعنا في بعض المحاضرات أو في بعض الدروس لمشايخنا الآيات والأحاديث التي وردت فيها صفات الله سبحانه وتعالى وتفسيرها قراءتها، من القائل بهذا القول تفسيرها قراءتها؟
لم أفهم السؤال، عفوا.
سؤالي، وقد سمعنا في بعض الدروس لبعض المشايخ أن آيات الصفات، الآيات التي جاءت فيها صفة من صفات الله أو بعض أسماء الله الحسنى ويلزم علينا إمرارها كما وردت وشرحها وتفسيرها قراءتها، وقد قال بعض المشايخ تفسيرها، يعني تفسير الآيات التي وردت فيها صفات الله شرحها وتفسيرها قراءتها فقط، من القائل هذا الكلمة تفسيرها قراءتها؟
لا أدري بخصوص هذا اللفظ الذي ذكر في السؤال، لا أعرف هذا اللفظ، من قائل هذا اللفظ؟
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. إذن في الأسبوع القادم إن شاء الله أنتم ميسرين للدرس؟
إن شاء الله، موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس الوقت إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.